الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثني زهير ابن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي البغدادي، زهير بن حرب بن شداد، قال فيه الذهبي الحافظ الحجة أحد أعلام الحديث، وقال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب: ثقة ثبت، روى له مسلم أكثر من 1000 حديث. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية أبو بشر، الإمام الحجة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، وقال الحافظ ثقة حافظ. إلا أنه لما ولي القضاء عاتبه الإمام ابن المبارك لأنه كان ينفق عليه وعلى غيره من أهل الحديث، فلما تولى القضاء كتب له أبياتا يعاتبه فيها. من يحفظ هذه الأبيات؟ يا جاعل العلم له بازيا، فصرت مجنونا. طيب، هات يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ لا تقل أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. قالوا لما قرأ هذه الأبيات ترك القضاء، ترك القضاء. أحسنت. يقول أخونا أحمد: إسماعيل إبراهيم له 3 أولاد، إبراهيم وأحمد ومحمد. إبراهيم جهمي، هو معروف إبراهيم بن علية من رؤوس الجهمية، والثاني محمد محمد، هؤلاء محدثون. أحسنت. وهذا يدلنا على أن الهداية من الله، الهداية من الله. انظروا إسماعيل بن إبراهيم من أئمة الحديث، وابنه جهمي من رؤوس المبتدعة، من رؤوس أهل البدع والضلال، فقد لا يوفق الولد الهداية والتوفيق وسلوك الطريق التي عليها والده من العلم والإيمان والهدى والتقى، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والتوفيق من الله جل وعلا. قال حدثنا أيوب وهو السختياني، أيوب ابن أبي تميمة ابن كيسان السختياني، وهو رحمه الله كان إماما في السنة، شديدا في السنة، وكان يلقب لقبه شعبة بسيد الفقهاء، كان يلقبه شعبة بسيد الفقهاء. قال فيه الحافظ من الحفاظ الأثبات، نعم، وقال فيه بالتقريب ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من كبار الفقهاء العباد. قال فيه الإمام مالك كان من العالمين العاملين الخاشعين، كان من العالمين العاملين الخاشعين. قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة وهو عبد الله ابن يزيد أو زيد، ها، عبد الله ابن يزيد، ها، ابن زيد، نعم، عبد الله ابن زيد ابن عمرو الجرمي أبو قلابة، وهو أيضا من أئمة التابعين، وكذلك كان شديدا في السنة، وكان شديدا على أهل الأهواء، وله عبارات شديدة في ذم أهل الأهواء والبعد عنهم، ومن ذلك قوله إذا رأيت صاحب بدعة في طريق وخذ في غيره، خذ في غيره، أي اسلك طريقا آخر. وكان يقول لئن أجالس القردة والخنازير أحب إلي من أن أجالس أهل الأهواء، لأن أجالس القردة والخنازير أحب إلي من أن أجالس أهل الأهواء. لماذا؟ لأن أهل الأهواء يفسدون عليك دينك، يفسدون عليك دينك، والقردة والخنازير قد تفسد عليك شيء من دنياك، وفساد الدنيا أهون من فساد الدين، فساد الدنيا أهون من فساد الدين، وذلك لسرعة تأثر الإنسان بمن يجالس، فإذا تساهل في الجلوس مع أهل الأهواء تأثر بهم وحمل بدعتهم وصار منهم، وهذا حال كثير ممن تساهل في هذا الأمر وجالس أهل الأهواء، فلا تمر الأيام والليالي إلا وهو واحد منهم، ربما أصبح يدافع عما هم فيه من الباطل. فالسلامة هو الابتعاد والاجتناب، الابتعاد والاجتناب، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، القلوب ضعيفة، قد تقع فيها شيء من الشبه فتتأثر بها. وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، هو اجتناب أهل الأهواء، عند قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح من حديث عائشة: إذا رأيتم أولئك القوم فهؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيت الذي يتبع المتشابه من الأدلة ويستدل بها على أهوائه وبدعه، فهذا الذي سمى الله سبحانه وتعالى ممن يعني يتبع المتشابه اتباع الفتنة وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويله، فهؤلاء الذين ينبغي أن يحذروا وأن يجتنبوا، أن يبعد منهم، يبتعد عنهم، حتى لو كان عنده علم، حتى لو كان عنده شيء من العلم، فهذا العلم الذي تريده منه هو موجود عند أهل السنة، وتأخذه بحمد الله يعني من منبع صافي نقي تسلم فيه على عقيدتك وعلى دينك وعلى منهجك، فلا خير من أخذه من صاحب الهوى الذي ربما يدس السم في العسل، وما تدري إلا وقد تأثرت به وأصبحت تنافح عنه. فالسلامة سلامة القلب لا يعدلها شيء. قال عن مالك ابن الحويرث، نعم، ومالك ابن الحويرث صحابي جليل، وهو أبو سليمان الليثي، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني، وهو سليمان ابن داود العتكي، قال وخلف ابن هشام وهو أبو محمد البغدادي المقرئ، له يعني وجه في القراءة مشهور عند أو معروف عند أهل القراءات. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل، عن أيوب بهذا الإسناد، قال وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني الحافظ، قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، ثقة تغير قبل موته ب3 سنين، قال عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه، قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، ما اسم أبيه؟ ها ما اسم أبيه عبد الوهاب الثقفي؟ عند من؟ ها من البطل يقول عندي؟ عبد الوهاب الثقفي ما اسم أبيه؟ ها الذين في المؤخرة، ما اسم أبي عبد الوهاب؟ ما اسم أبيه؟ عبد الوهاب الثقفي، ها من يجيب؟ الذين في المؤخرة، ها من يجيب؟ ما لكم؟ لا أريد أن أصحاب المؤخرة، ها عبد المجيد، نعم عبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران الملقب بالحذاء، ولقب بذلك لأنه كان يجالس الحذائين ولم يكن حذاء، يعني من يصنع الحذاء أو يصلح الحذاء. قال عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده يعني الرجوع قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد بن حسين قال حدثنا حفص يعني ابن غياث أبو عمر قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة. هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أخبر أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من أصحابه وكانوا شبابة متقاربين. شبابة جمع شاب يعني كانوا في سن الشباب متقاربون يعني في السن متقاربون في السن. فأقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة يعني يتعلمون يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أمور دينهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما رقيب رفيقا فظن أنهم اشتاقوا إلى أهلهم فسألهم عمن تركوا من أهلهم فأخبروه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم أمروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. فهذا الحديث فيه ما ينبغي أن يعتني به الشاب في حياته من استغلال عمره بما ينتفع به، ومن ذلك طلب العلم وتحصيله، فإن زمن الشباب هي كما يقال زهرة العمر والفترة التي يكون فيها الإنسان في يعني قوته ونشاطه وهمته، فإذا لم يصرفها فيما ينتفع به ويعود عليه بالنفع لربما صرفها بما يضره في دينه أو في دنياه. فكون الشاب يوفق إلى العلم في أول حياته وأول نشأته هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له، إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك، إذا وفق لصاحب سنة يتعلم على يده ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى فهذا من سعادة هذا الشاب. وكما قال من قال من السلف إن من سعادة الحدث أن يوفق إلى عالم سنة من أول أمره، من سعادة الحدث أن يوفق إلى عالم سنة من أول أمره يعني من أول طلبه للعلم يوفق إلى عالم سنة يتعلم منه الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيه أن الإنسان لا يستحقر شيء من الخير ومن طلب العلم وتحصيله ولو كانت أياما، إذا لم يتيسر أن يستمر في طلب العلم وكان هذا الأفضل والأكمل والأحسن فلا بأس أن يستغل يعني مواسم فراغه، إن كان مثلا طالب يدرس في المدارس الحكومية عنده أيام العطل يستغلها في طلب العلم الشرعي والجلوس في مراكز العلم، فهذه أيضا من الفرص التي ينبغي استغلالها، فسيجد لها يعني لهذه الأيام التي يتعلم فيها أثرا ونفعا. فمالك بن الحويرث ومن معه أقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة فذكروا مما رأوا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد وصفه بذلك في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ظن أنهم اشتاقوا إلى أهلهم فسألهم، وهذا فيه تفقد العالم لطلابه والنظر في أحوالهم حتى في أمورهم يعني أمور حياتهم قد يحتاجون إلى شيء مما يعينهم في ذلك، فلا بأس أن يتفقدهم فيسألهم عن أهليهم وكذا ومن تركتم وشيء من ذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا سألهم يعني عن أهلهم من تركتم من أهليكم فأخبروه عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال الشفقة والرحمة، من كمال الشفقة والرحمة. ثم أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا رجعوا إلى أهليهم أن يقيموا فيهم الصلاة ويعلمونهم، وهذا في أن الإنسان إذا تعلم شيء من العلم فلا يستحقر أن يعلمه غيره ولو كان شيئا يسيرا، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، درست يعني كتابا أو مسائل من العلم أو فهمت آيات من كتاب الله، لا بأس أن تعلمها غيرك حتى يستفيدوا وينتفعوا مما انتفعت به. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيموا فيهم الصلاة وأن يعلموهم ويعني يأمروهم بما يعلمون من أمور الدين. فإذا حضرت الصلاة قال فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، وهذا فيه وجوب الأذان، وجوب الأذان للصلاة، وأن الأذان فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وكذلك أيضا وجوب الإمامة وهي أيضا من فروض الكفايات، أن يوجد من يؤم الناس ومن يصلي بهم. قال فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، هنا ما قال ثم ليؤمكم أقرأكم، لماذا؟ ها؟ لماذا ما قال ثم ليؤمكم أقرأكم؟ لأنهم في درجة واحدة، هم في درجة واحدة من حيث الحفظ والفقه في مستوى واحد، أتوا سواء وجلسوا فترة واحدة ورجعوا سويا، ما بقي شيء يتميزون به إلا السن، إلا السن، ولهذا قال فليؤمكم أكبركم. كذلك أيضا أيوه هنا 20 ليلة، 20 ليلة، نعم. أيضا في الرواية الأخرى قال فلما أردنا الإقفال أي الرجوع قال إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما، هذه الرواية أنهما اثنان. ومع هذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان، هذا في أن الاثنين كذلك إذا أراد أن يصلي أن يؤذن أحدهما، أن يؤذن أحده، بل يستحب الأذان ويشرع ولو كان الإنسان وحده، ولو كان الإنسان وحده يشرع له أن يؤذن، نعم لا بأس بذلك. وهذا قوله إذا حضرت الصلاة إلى آخره، يعني وأنتما في السفر، وأنتما في السفر، ولهذا استدل به على مشروعية الأذان والإقامة وصلاة الجماعة في السفر، أن الجماعة إذا سافروا فإذا جاء وقت الصلاة يؤذنون ويقيمون ويصلون جماعة. قال فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما، وفيه أيضا أن الجماعة تنعقد باثنين إمام ومأموم، وهذا يعني باتفاق أهل العلم أو قول عامة أهل العلم أن الإمامة تنعقد باثنين إمام ومأموم، نعم. هنا في رواية الحذاء قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة، ولهذا كما سمعتم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالقراءة أو أعلم بالسنة، وذكر ما يتعلق بالسن لأنه في درجة واحدة في مستوى واحد، نعم. طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.